الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران لا تثق بالولايات المتحدة بسبب خرقها للمعاهدات. العراق يكشف تفاصيل قصف مطار عربات في السليمانية ويؤكد احتفاظه بحق الرادار لهذه الخروقات. فصائل المقاومة في جنين تعلن رفضها لكل أشكال ملاحقة المقاومين من قبل أمن السلطة الفلسطينية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه لا ثقة للإيرانيين بالولايات المتحدة بسبب خرقها للمعاهدات، لافتا إلى أن كل خطوة يتم اتخاذها نحو الوفاء بالالتزامات يمكن أن تساعد في بناء الثقة. رئيسي الذي يزور نيويورك قال في مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام الأمريكية إن أمريكا وأوروبا وإيران قدمت تعهدات وفق الاتفاق النووي، وقد التزمت إيران بتعهداتها، فيما خرقت أمريكا الاتفاقية ولم تفي أوروبا بالتزاماتها. وحول علاقة إيران بجيرانها أضاف أننا نعتمد أساس التواصل مع جميع الدول المجاورة، وإذا توقفت أمريكا عن التدخل بشؤون منطقة الخليج الفارسي فمن المؤكد أن أوضاع المنطقة وعلاقتها ستتحسن. على هامش حضوره في نيويورك، استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نظراءه في كرواتيا والجزائر وكازاخستان. وخلال لقائه نظيره الجزائري أشاد رئيسي بدعم الجزائر للشعب الفلسطيني ومنع تغلغل الكيان الصهيوني في الاتحاد الأفريقي، فيما اعتبر عبد المجيد تبون أن الحظر حول إيران إلى دولة قوية. كما شدد رئيسي خلال لقائه الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش على أن عصر الإملاءات على الأمم قد انتهى، فيما أكد الأخير معارضة بلاده لفرض قيم وثقافة على الدول الأخرى. وفيما دعا رئيسي نظيره الكازاخستاني إلى تسريع تنفيذ الاتفاقات بين البلدين، قال قاسم جومارت توكايوف: نعتبر إيران شريكا استراتيجيا وصديقا حميما لكازاخستان. للمزيد بشأن حضور الرئيس الإيراني في نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إليكم التقرير التالي.
تحمل إيران إلى اجتماع الأمم المتحدة 78 ممثلة برئيسها إبراهيم رئيسي، تحمل معها رسالة هي مبدأ أساس في سياسة الجمهورية الإسلامية الخارجية، رسالة في التفاعل مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية انطلاقا من سعي إيران باعتبارها عضوا في منظمة الأمم المتحدة إلى القيام بدور حاسم في هذه المنظمة بهدف ترسيخ الأمن والسلام والعدالة على مستوى العالم. الرئيس الإيراني ولدى وصوله إلى نيويورك قال إن الفرصة مناسبة لإيصال صوت الأمة الإيرانية إلى آذان العالم عبر الأمم المتحدة.
نغتنم هذه الفرصة لإيصال صوت الأمة الإيرانية إلى آذان العالم، وهذا الصوت أعلى اليوم من أي وقت مضى، لأننا حققنا في العام الماضي انتصارا كبيرا على حرب العدو المركبة. لقد ظن العدو أن شجرة الثورة الإسلامية القوية ستتضرر من هذه الانتفاعات، لكنه أخطأ في حساباته. لدى الأمة الإيرانية الكثير لتقوله في السعي إلى تحقيق العدالة ومحاربة التمييز والظلم.
إلى جانب تلك المساعي، تؤكد طهران على أحقية الشعوب المضطهدة في العيش الكريم ونيل الحقوق، وتحمل معها قضية الشعب الفلسطيني الذي باتت قضيته على هامش بعيد لدول عربية وإسلامية. كما تؤكد طهران وقوفها إلى جانب الأمم المتحدة في قضايا البيئة ومكافحة التصحر وخفض الانبعاثات الحرارية والمناخ والتنمية المستدامة، إضافة إلى حل الأزمات العالمية عبر الحوار والتواصل بعيدا عن الحروب والنزاعات، بينما العالم يشهد انقسامات جيوسياسية. فالولايات المتحدة وغيرها من الدول تسعى إلى تضليل المجتمع الدولي عمدا عبر التلاعب بمهمة الأمانة العامة للأمم المتحدة لغرض تأمين مصالحها السياسية، هو ما تراه الجمهورية الإسلامية في إيران، وتؤكد أن سياستها القائمة على الحوار هي سياسة واضحة رغم التهويل الإعلامي المغرض والتخويف من إيران بعناوين مختلفة.
نفى عضو هيئة الإعلام الحكومية الإيراني مزاعم استعداد طهران للتفاوض مع واشنطن على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأشار إحسان صالحي إلى صدور منشور إخباري نسب لرئيس الجمهورية الإسلامية مثل هذه المزاعم، داحظا بشدة أن يكون السيد إبراهيم رئيسي قد أدلى بأي تصريح بهذا الخصوص، وهذه ليست المرة الأولى التي يستغل فيها الإعلام الأمريكي مثل هذه الاجتماعات الدولية لفبركة أخبار مزيفة تسعى للنيل من المواقف المبدئية لإيران. كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى الرسول عن تفاصيل قصف مطار عربت بمحافظة السليمانية أمس، وقال الرسول إن طائرة مسيرة دخلت الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا وقصفت المطار، مما أدى إلى استشهاد 3 من عناصر جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة 3 آخرين، وأضاف أن هذا العدوان يشكل انتهاكا لسيادة العراق وخرقا لأحكام القانون الدولي، مؤكدا أن هذه الاعتداءات المتكررة لا تتماشى مع مبدأ علاقات حسن الجوار، فيما شدد على احتفاظ بغداد بحقها في ردع هذه الخروقات. أعلنت فصائل وقوى المقاومة في مخيم جنين عن رفضها لكل أشكال ملاحقة المقاومين التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، مطالبة برفع الغطاء عن كل فرد ينفذ سياسة اعتقال المقاومين. وقالت فصائل المقاومة في مؤتمر صحفي إن هذه الأفعال التي لا تخدم إلا الاحتلال وجيشه ومستوطنيه لا تمثل شرفاء حركة فتح وإخوة الدم في كتائب شهداء الأقصى الذين يتعرضون للملاحقة والاعتقال من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وأهابت بأحرار العالم إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وبيوته المدمرة نتيجة العدوان على المخيمات ودعم صموده وإعادة إعمار ما تم تدميره. أعلن الجيش الأمريكي عثوره على حطام طائرة مقاتلة شبح من طراز F-35 بعد أن فقد أثرها أمس. وحسب الجيش الأمريكي فإن حطام الطائرة التي قفز منها قائدها في حادث غامض لم يتم الكشف عن تفاصيله، وأثر عليها في مقاطعة فيليامزبرغ دون الإشارة إلى سبب اضطرار الطيار للقفز. الولايات المتحدة التي أنفقت ميزانية هائلة لتطوير هذه الطائرة لتسويقها عالميا على أنها مقاتلة بقدرات خارقة تجاوزت خسائرها مليار دولار قبل أن تخوض الطائرة معركة واحدة. اتهمت أجهزة الأمن القومي الجورجية أوكرانيا بالتخطيط لانقلاب ضد تبليسي، حيث يتأمر لإثارة عدم الاستقرار والاضطرابات المدنية بهدف النهائي هو تغيير الحكومة بالقوة. انتهت نشرتنا إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران لا تثق بالولايات المتحدة بسبب خرقها للمعاهدات. العراق يكشف تفاصيل قصف مطار عربت في السليمانية ويؤكد احتفاظه بحق الردع لهذه الخروقات. فصائل المقاومة في جنين تعلن رفضها لكل أشكال ملاحقة المقاومين من قبل أمن السلطة الفلسطينية. شكرا لمتابعة النشرة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
صدى القرآن.
صدى القرآن.
صدى القرآن.
مع القرآن نحيا.
خير الوقت في خير الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ما غرد بلبل وصدح، وما اهتدى قلب وانشرح، وما عم فينا سرور وفرح. الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر، وما تراجع الباطل وتقهقر، وما سال نبع ماء وتفجر، وما طلع صبح وأسفر. وصلاة وسلاما طيبين مباركين على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، ما سار سفين للحق وأبحر، وما على نجم في السماء وأبهر، وعلى آله هم خير أهل ومعشر. صلاة وسلاما إلى يوم البعث والمحشر. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة طهران ترحب بكم في برنامج صدى القرآن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الملتقى القرآني الذي سنتناول فيه فقرات متنوعة إن شاء الله تنال رضا الله ورضاكم إن شاء الله، منها نشاطات قرآنية، تعريف بقارئ مشهور، حديث مع ضيف البرنامج، وأيضا سؤال. نأخذ الفقرة الأولى في البرنامج وهو التعريف بقارئ مشهور في العالم الإسلامي. أطرح السؤال بداية ثم نأخذ هذه الفقرة. السؤال هو: ما هي أهم التأثيرات وما هي أهم النتائج والآثار المادية والمعنوية لحفظ القرآن الكريم خاصة على الأطفال والناشئة؟
إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها
أمره. ولد الشيخ علي محمود سنة 1878 بحي الحسين بالقاهرة، وقد أصيب بحادث أودى ببصره كاملا. حفظ القرآن في الكتاب وذاع صيته كقارئ للقرآن الكريم، فكان يقرأ القرآن في مسجد الحسين عليه السلام. صار الشيخ علي محمود أحد أشهر أعلام مصر قارئا ومبتهلا، وبلغ من عبقريته أنه كان يؤذن لصلاة الجمعة في الحسين كل أسبوع أذانا على مقام لا يكرره إلا بعد سنة. كما صار مبتهل مصر الأول بسبب تطويره وابتكاره للأساليب والأنغام. لقد كان الشيخ قارئ القرآن وسيد القراء وإمام المنشدين في عصره. وهو صاحب مدرسة عريقة في التلاوة والإنشاد تتلمذ فيها كل من جاءوا بعده من القراء والمنشدين. فمن أشهر النوابق الذين اكتشفهم الشيخ علي محمود القارئ العملاق الشيخ محمد رفعت، الذي استمع إليه الشيخ عام 1918 وتنبأ له بمستقبل باهر. كان للشيخ علي محمود صحبة طيبة مع العمالقة في قراءة الابتهالات، منهم الشيخ طه الفشني والشيخ كامل يوسف البهتيمي والشيخ محمد الفيومي. رحل الشيخ علي محمود إلى جوار ربه في 21 من ديسمبر عام 1946، تاركا عددا غير كثير من التسجيلات التي تعد تحفا فنية رائعة.
الله الله، هذا المقطع يذكرني في بفيلم الرسالة، حيث المقطع الذي يهاجر فيه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حينما يدخل المدينة حين ذاك التي كانت تسمى يثرب، وتقرأ هذه الأحاديث الأهازيج والأنشودة، هذه طلع البدر علينا، وتتناسب هذه الحادثة مع الحادثة التاريخية التي مرت علينا يوم أمس، وهي الهجرة النبوية، وهي من أهم الأحداث التاريخية في الإسلام، وهي تعبير يشير إلى هجرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة مع مجموعة من أنصاره وأصحابه الذين عرفوا بالمهاجرين فيما بعد. وبها بدأ العد التصاعدي في تاريخ الإسلام، مع أن هناك هجرتان سبقتا هذه الهجرة قام بها المسلمون، حيث هاجروا إلى الحبشة لما لقي المسلمون من الظلم والمهانة من مشركي مكة وعتاتها، لكن بخروج النبي منها بعد وفاة زوجته خديجة سلام الله عليها وعمه أبو طالب عليه السلام في العام 13 من البعثة، عرف التاريخ مبدأ جديدا له. خرج الرسول من مكة الليلة الأولى من ربيع الأول، ووصل إلى منطقة قبة وأقام فيها أول مسجد عرف بمسجد قبة، وانتظر هناك حتى وصول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام مع الفواطم، ثم دخل المدينة في اليوم 12 من ربيع الأول. نعم، حضر معنا ضيف البرنامج الأستاذ الدكتور السيد عدنان الأشكوري. السلام عليكم أستاذي الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور السيد عدنان الأشكوري الأستاذ الجامعي، ورحب بك أجمل ترحيب وأحييك بتحية الإسلام. السلام عليكم أستاذي.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم ولكل المستمعين الكرام، وأتمنى لكم كل خير، وأتمنى لهذا البرنامج النجاح والسؤدد والتعالي يوما بعد آخر.
شكرا لكم ولحضوركم القيم مقدمة ولما تتفضلون به علينا، وهذا الحضور القيم نستفيد منه كلنا إن شاء الله. ماذا أحضرتم لنا من موضوع أستاذ؟
والله تحدثتم عن الهجرة، يعني كنت يوم أمس أفكر في هذا الموضوع.
نعم،
موضوع الهجرة وذكرى الهجرة.
أحسنتم.
واقع الأمر الهجرة على الرغم مما ربطتموه بأن الهجرة ترتبط بتاريخ المسلمين، إلا أن الهجرة ما زالت قائمة بحسب المعايير والموازين التي قدمها القرآن الكريم وقدمتها الأحاديث والروايات المأثورة عن رسول الله وعن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، أننا لحد يومنا هذا أيضا عندنا هجرة بحسب التعاريف التي قدمت عن الهجرة.
نعم، وما هي
أبسط مفهوم للهجرة؟ أنه الهجرة من الوطن، يعني أن يهاجر الإنسان وطنه ويذهب إلى مكان آخر.
هذه الهجرة المادية، صح التعبير؟
الهجرة المادية أو الجغرافية كما يقال عنها. نعم. ونرى ذلك في آيات القرآن الكريم، في سيرة الأنبياء، النبي إبراهيم سلام الله عليه، النبي موسى سلام الله عليه، وكثير من الأنبياء أمروا من قبل الله عز وجل بأن يهاجروا من أرض إلى أرض، لأن الأرض الأولى ربما لم تعد تستوعب تلك الرسالة وليس بمقدورها أن تؤمن، كما مثلا جاء الخطاب لنوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن.
نعم.
يعني يصلون إلى مرحلة أنه لا فائدة من هؤلاء، فيأتي تأتي الأوامر إلى الرسول أو إلى النبي أن يهاجر إلى منطقة أخرى ليبلغ دين الله وليسعى بذلك. وآخر المهاجرين من الأنبياء هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما تحدثتم كانت له هجرات هو وأصحابه، ولكن الهجرة المعروفة هي هجرته من المكة، من مكة إلى المدينة المنورة إلى يثرب، حيث سميت بقدومه المدينة المنورة طيبة. هذه هي الهجرة المادية أو الجغرافية. ونرى في الآيات القرآنية الحث الكثير على هذا النوع من الهجرة في آيات في الأحاديث، والنهي عن الحركة خلاف لهذه الهجرة.
أحسنتم.
يعني التعرب بعد الهجرة منهي عنه، وكأنه الرد عن الدين، عن الإسلام.
نعم.
هذا لعله يجعلنا نفكر بعض الشيء في مآلنا في يومنا هذا. كثير من الحركات الآن ترفع شعار القومية والوطنية وما شابه ذلك.
نعم.
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في نهج البلاغة يقول: ليس بلد أحق بك من بلد، خير البلاد ما حملك.
أحسنت.
يعني أنا كنت أنتمي من الناحية القومية إلى مثلا البلد الفلاني، صحيح حب الوطن من الإيمان كما قيل، طبعا أنا بحثت عن هذا الحديث لم أجد له مصدرا، حب الوطن من الإيمان
ربما يكون حديث معروف يعني وليس رواية أو حديث منقول عن إمام المعصوم.
نعم، على الإنسان أن يدافع عن ذماره، عن وطنه، عن ضميره، عن ناموسه، عن كل شيء يجب أن يدافع عنه، ولكن أهم شيء يجب أن يدافع الإنسان عنه عن عقيدته.
أحسنتم.
وإذا ما شعر بأن عقيدته تتعرض للفتنة وللخطر من قبل الحكم السائد أو النظام السائد أو العرف السائد في أرضه، فهو مكلف بالهجرة، أن يفر بدينه إلى حيث يحافظ على دينه. ولذلك الآية الكريمة تحدثت عن قوم كانوا يصفون أنفسهم يظنون أنهم مستضعفين في الأرض،
نعم،
مستضعفون في الأرض،
نعم،
فيأتيهم الخطاب: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها.
أحسنتم.
يعني هنا القضية القومية تأتي في الدرجة الثانية. الدرجة الأولى هي دار الإسلام والمكان الذي يمكن للإنسان أن يحافظ فيه على دينه، فإذا تعرض دينه هو وذريته تعرض دينهم للخطر، وأنهم يمكن أن يفقدوا إيمانهم، فعليه أن يهاجر من ذلك المكان، إلا إذا كان في مهمة من قبل إمام أو رسول أنه أوعز إليه أن يبقى في تلك البلاد وأن يدعو أهلها إلى الإسلام، أن يدعو إلى التوحيد، أن يدعو إلى الخير، أن يدعو إلى كل معالم الخير، فعند ذلك الأمر يختلف.
نعم.
وهنا أذكر في تقريبا ثمانينيات القرن الميلادي الماضي،
نعم،
في العراق شهد العراق ضيقا شديدا من قبل النظام البائد على المؤمنين، وكثير من هؤلاء هاجروا إلى أماكن أخرى مكرهين.
نعم.
وكانوا مكرهين بطبيعة الحال، لكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون لهجرة هؤلاء أثر إيجابي في العالم. الآن تجدون أن كثيرا من أبناء الديانات الأخرى يعتنقون الإسلام ويتجهون إلى الاستبصار
بسبب حضور هؤلاء،
بفضل هؤلاء. أينما ذهبوا أنشأوا الحسينيات والمساجد،
نشروا معارف أهل البيت.
نعم، رفعوا بيوتا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.
أحسنتم.
هؤلاء كانت لهجرتهم على الرغم من أنهم هاجروا إلى بلاد الكفر، ولكنهم
هجرتهم كانت إيجابية.
هجرتهم كانت إيجابية. لكن إذا وصل الأمر بالإنسان إلى أنه يجد أنه إما أن يبقى في هذا المكان وإما أن يفقد دينه أو يفقد أبناؤه دينهم، فعليه أن يهاجر وأن يختار أرضا على الأقل يحافظ في تلك الأرض على دينه.
ومع الأسف يعني نشاهد هذه الحالة هذه الأيام، يعني الكثير يهاجر مثلا للدراسة، لإكمال الدراسة أو للحصول على الرفاهية في العيش، ولكن يفقدون الكثير من المقدسات ويفقدون الكثير من مما يستطيعون يحافظون عليه وهم في بلادهم.
نعم صحيح. والقضية الأخرى سيدي الكريم، أريد أن أربط الشيء بالشيء.
نعم،
نحن أمرنا بهذه الهجرة، هذه الهجرة التي أمرنا بها إنما للحفاظ على الدين. من جانب آخر نحن هاجرنا من الناحية الجغرافية، لكن من الناحية الإلكترونية لم نهاجر، بل وخضعنا لكثير من المغريات التي نجدها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي التي تؤثر علينا.
جميل.
يعني نهاجر جغرافيا، نسكن في بلاد فيها يرفع دين الله، يذكر اسم الله فيها كثيرا، ولكن من جانب آخر
نخضع.
تجد نحن متأثرون بالعالم، عالم الإنترنت، تأثرا شديدا للغاية، بحيث أصبحنا نعتنق أخلاق الآخرين الذين نهينا عنهم. فلذلك في المفاهيم في الأحاديث الكريمة يؤكد على أن الهجرة هجرتان، هجرة من الذنوب وهجرة إلى الله تعالى. ليس فقط الهجرة إلى الله تعالى، وإنما هجران كل شيء يمكن أن يضعف إيماننا.
أحسنتم، يعني نقطة جدا مهمة أشرتم إليها فضيلة الدكتور، شكرا لكم على هذا، على هذه النقطة المهمة. حقيقة اليوم يعني ابتلى الشباب بهذه المسائل السلبية مع الأسف كما تفضلتم، لم يهاجر جغرافيا ولكن فكره هاجر إلى الغرب، هاجر إلى ما لا يعتقد به.
وتعلمون أن عندهم الآليات الكثيرة
المغرية،
يجب أن نعترف أن
الآليات المغرية التي
ما زلنا مقصرين في هذا المجال، علينا أن، ولكن كما ترون أن هذه الآليات مغرية ولها تأثيرها السلبي وللأسف الشديد. على الأقل علينا أن نحافظ قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا أقل ما يمكن أن يفعله الإنسان. عليه أن يفرض شيئا من الرقابة المنطقية والعقلانية، لا بعيد عن العقل، المنطقية والعقلانية على سلوكيات أبنائنا وكيف يرتبطون بعالم الإنترنت.
أحسنتم جدا فضيلة الدكتور، يعني حقيقة نستفيد من كلامكم ولا أريد أن أقاطعكم، يعني حسب ما تفضلتم نستطيع أن نقسم الهجرة إلى هجرة كما تفضلتم جغرافية وهجرة معنوية. الهجرة الجغرافية هو الانتقال من مكان إلى آخر، وهذه الهجرة ممكن تكون حسب الظروف، يعني ممكن يكون الإنسان مجبر لحفظ دينه، لحفظ عقائده، لحفظ ما يعني يقدسه يهاجر، وإما يهاجر للحصول على يعني محيط أفضل إلى إكمال العلم، مثلا تحصيل العلم أو أسباب أخرى. وهناك هجرة معنوية إذا صح التعبير، يعني يهاجر من الذنب إلى الحسنات، يهاجر من الشيطان إلى الرحمن، يهاجر من النار إلى الجنة.
هذه ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا في ذلك.
يعني إن شاء
لا
الله
يمكن أن نفعل شيئا إلا بعون من الله ومن الله وتوفيق منه.
إن شاء الله إن شاء الله. شكرا فضيلة الأستاذ الدكتور سيد عدنان إشكوري على ما تفضلتم به. كلمة أخيرة إذا لديكم نستفيد منها فضيلة الدكتور.
فقط أنا لا أريد أن أذكر آثار الهجرة.
نعم.
في القرآن الكريم كثير من الآثار التي ذكرت.
حبذا تذكر لنا بعض الآثار يعني نستفيد منها فضيلة الدكتور كمصداق يعني لهذه الهجرة المعنوية أو المادية الجغرافية الإيجابية طبعا.
نعم. منها
أو حتى أو حتى السلبية طبعا السلبية.
الرزق واحدة من الأمور أسباب السعة في العيش والرزق من خلال الهجرة.
أحسنتم.
في الآيات القرآنية سورة الأنفال الآية 74 تشير إلى هذا الموضوع، وسورة الحج الآية 58. لأني تقريبا أريد أن أختزل الوقت أذكر بهذا المقدار. الثاني الرحمة. والثالث سيدي الكريم المغفرة. الرابع رضا الله عن المهاجر.
أحسنت.
الخامس الجنة. السادس الأجر الحسن.
ما شاء
السابع
الله.
الإيمان الصادق.
ما شاء الله.
وكل هذه من آثار الهجرة. بإمكان المستمع الكريم أن يراجع الآيات القرآنية التي تتحدث عن الهجرة. وفي النهاية الشيء الذي حذر منه القرآن من خلال لفظ الهجرة أن نجعل القرآن الكريم مهجورا. فرسول الله سوف يشكو من الأمة أن أمته قد اتخذت هذا القرآن مهجورا. نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من الذين يهجرون القرآن الكريم
إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا أستاذي الكريم فضيلة الأستاذ السيد عدنان الدكتور السيد عدنان الشكوري الأستاذ الجامعي على حضوري القيم في هذا البرنامج، ونرجو أن يبقى هذا التواصل بيننا وبينكم أستاذي الكريم
إن شاء الله بإذن الله
نستفيد من كلامكم ومن إرشاداتكم. شكرا لكم. نأخذ هذا الفاصل أحبتي ونعود لنكمل برنامج صدى القرآن. تابعونا.
تحياتي لكم جميعا وشكرا لإذاعة طهران والقائمين عليها. أما مشاركتي حول حفظ القرآن الكريم طبعا من خلال القراءة المستمرة والمنتظمة لما يتم حفظه من القرآن الكريم، هنا تصبح الاتصالات الشبكية أقوى في الدماغ، وهكذا تحدث تغيرات فعلية في خلايا الدماغ ودوائر المخ. وأثبتت الدراسات العلمية أن حفظ القرآن الكريم في الواقع يؤدي إلى زيادة المادة الرمادية في مناطق معينة من الدماغ، وترتبط هذه المناطق بالحواس واتخاذ القرارات والقراءة والنطق. وطبعا حفظ القرآن الكريم ينجي أو ينجي صاحبه من النار ويرفعه في الجنة. ومن إكرام الله عز وجل لحافظ القرآن الكريم أن يشفع له وأن يشفع لأهله وأحبائه، وهذه الشفاعة ليست خاصة بحامل القرآن بل هي عامة للصالحين والمؤمنين. وأسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وأن يجعلنا من التالين والعاملين به بحق محمد وآله الطاهرين. تحياتي للجميع. أبو نزار من البحرين، وأسألكم الدعاء جميعا.
نعم أحبتي، شكرا جزيلا لأخينا أبي نزار من البحرين على ما تفضل من إجابة شافية كافية حول حفظ القرآن وآثاره المعنوية والمادية. أقرأ عليكم هناك خبر حول هذا الموضوع وهو حفظ القرآن في الجزائر. تشهد المدارس القرآنية في الجزائر إقبالا غير مسبوق من قبل الأولياء الذين تأثروا بالنجاحات المبهرة لحفظة القرآن والنوابغ المتفوقين في شهادة البكالوريا بمعدلات عالية، حيث حفز هذا الأمر الكثير من الآباء والأمهات على الاقتداء بهم من أجل تعزيز قدراتهم المعرفية وتنشيط ذاكرتهم. وأمام هذا الوضع وجدت الكثير من المدارس سواء على مستوى المساجد أو المدارس القرآنية المستقلة نفسها أمام قوائم تسجيل طويلة أكبر مما اعتادت عليه، دفع بعضها إلى التفكير في فتح أقسام جديدة لاستيعاب الطلب المتزايد. وفي هذا السياق أكد الأستاذ عمار رقبة الشرفي مدير معهد إقرأ للقرآن وعلومه بباب الزوار في العاصمة في تصريح لجريدة الشروق الإقبال الكبير على المدارس القرآنية مع بداية الموسم الاجتماعي والدراسي الجديد، مضيفا أن ذلك يعود إلى نجاح المدرسة القرآنية في التأثير الإيجابي على الحياة بشكل عام وعلى الطفل المتمدرس بشكل خاص. وقد لاحظ الأولياء عين اليقين أن المدرسة القرآنية لا تؤخر ولا تعطل نجاح الطفل الدراسي، والأدلة تجاوزناها، فالنماذج الناجحة في مختلف المراحل الدراسية ابتدائي ومتوسط وثانوي والمتفوقين في الجامعة هم من حفظة كتاب الله. نعم، هذا هو الخبر حول حفظ القرآن الكريم. معنا على الخط الأستاذ معتز أغاي، حافظ القرآن الكريم والحائز على الرتبة الأولى في مسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم. سلام عليكم أستاذ معتز.
وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ حيدر.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نفتخر بحضوركم ونشكركم مقدمة على حسن حضوركم. أستاذ معتز، نحن نعدكم أن نخصص حلقة كاملة لحفظ القرآن الكريم، أساليب حفظ القرآن الكريم وتاريخ حفظ القرآن الكريم للأستاذ معتز أغاي، ولكن في هذه الدقائق القليلة نود أن نتعرف على بعض التقنيات لحفظ القرآن الكريم التي استفاد منها فضيلة الأستاذ ونال الرتبة الأولى في المسابقات الدولية، وهو من القدامى في هذا الموضوع، يعني في حفظ القرآن الكريم في تحكيم المسابقات في فرع الحفظ. أرحب بكم مرة أخرى، والمنبر لك أستاذ معتز لنستفيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم وللمستمعين الأفاضل لهذا البرنامج القرآني المبارك. طبعا حفظ القرآن الكريم يعتمد على المراجعة الكثيرة.
نعم.
يعني هناك كما تفضلتم تقنيات كثيرة.
نعم.
يذكرها العلماء والأساتذة.
نعم.
فيما يتعلق بحفظ القرآن الكريم، ولكن كلها تعتمد على المراجعة والتكرار الكثير. كثير من الحفاظ مثلا نسألهم، من الحفاظ الذين حازوا على المراتب العالية في المسابقات الدولية، نسألهم كيف حفظتم هذا القرآن هكذا وتتقنون الحفظ وتجيبون على الأسئلة، مثلا يسأله سؤال من الآيات المشابهة، فهو يعني يحدد الموقع للسؤال ويجيب على الأسئلة بسرعة. يقول كلهم يقولون يرجع يعود هذا إلى الحفظ الأولي، يعني أنت اليوم الأول الذي خطوت الخطوة الأولى لحفظ القرآن الكريم أو لحفظ صفحة ما، خطوت هذه الخطوة بصورة جيدة ومتقنة. يعني كيف بصورة جيدة ومتقنة؟ أن الحافظ يجب عليه أن يشاهد الصفحة مشاهدة دقيقة، بحيث يحفظ مكان الكلمات ومكان الآيات. لا، ما معنى أن يحفظ مثلا دقيقا أنه في السطر الأولى في مثلا تتكون من كم كلمة، لا مثلا
هناك من يحفظ بهذه الطريقة، يعني الكلمة فلان في فلان صفحة في السطر الكذا في على اليمين أم اليسار،
لا،
أو
لا حاجة بهذا،
يعني يحفظ هذا بهذا الشكل الدقيق. ما رأيكم حول هذا؟
لا أنا لا أنصح الحفاظ في المرحلة الأولى
أن يشغلوا ذهنهم بهذه الجزئيات.
يعني أنا أشجع وأنصح الحفاظ بدل من أن يخصصوا الوقت لهذه الأمور، مثلا الكلمة تقع في أي مكان من الصفحة، أو مثلا الصفحة تبدأ بأي كلمة وتنتهي بأي كلمة.
نعم.
عشر صفحات بعد، عشر صفحات قبل.
نعم.
هذا لا حاجة بهذا النوع من الحفاظ.
نعم.
أنا بالعكس أشجع وأنصح الحفاظ بأن يخصصوا وقتهم للمفاهيم القرآنية. يعني هناك الحافظ الذي يعرف المفاهيم. حينما أقول المفاهيم أستاذ حيدر، ليس بمعنى أن نقرأ التفسير، لأن التفسير جدا عميق.
نعم.
ويأخذ وقت كثير من الحافظ. أنا أقول حينما أقول المفاهيم، يعني المفاهيم العامة.
نعم.
هذه الصفحة تتحدث عن أي موضوع، أو مثلا تسلسل الآيات كيف نخرج منها بنتيجة بالنسبة للمفاهيم القرآنية.
وليس بشيء جيد، يعني يحفظ شيء لا يعرف معناه ولا يعرف مفهومه.
وهذا الحفظ كلما يحفظ سريعا وكلما ينساه سريعا. ولكن إذا حفظ واعتمد على المفاهيم حينما يقرأ يسترسل عند المفاهيم حينما يقرأ الآيات، خصوصا الآيات التي مثلا تتضمن قصة ما، مثلا قصة يوسف عليه السلام.
نعم.
هكذا قال يوسف، هكذا قال يعقوب عليه السلام، هكذا قال عزيز مصر، هكذا قال هكذا. وبهذه الصورة الحافظ يتمكن من أن يقرأ بسلاسة عالية.
نعم.
فأنا أنصح الحفاظ ألا يتسرعوا في الحفظ. مثلا الحافظ يحفظ 10 أجزاء، 15 جزء، 20 جزء من القرآن الكريم.
نعم.
ويتصور بأنه أنا الحمد لله حافظتي وذاكرتي جدا قوية.
نعم.
وبإمكاني أن أحفظ الصفحة الفلانية في مثلا 10 دقائق. نعم. نعم أنت تتمكن من هذا، ولكن هذا الحفظ السريع يكون غير متقن،
ستفقده كما حفظته.
أحسنت. ولهذا حينما نسأل الحفاظ المتبحرين، الحفاظ في من الدرجة الأولى، أنت مثلا كيف تحفظ القرآن؟ يقول أنا الحفظ الجديد، الحفظ الأولي، الخطوة الأولى التي أخطوها بالنسبة للحفظ الجديد لعله تستغرق مني 4 أو 5 ساعات. كيف 4 أو 5 ساعات؟ يقول أنا أولا حينما أحفظ القرآن أفتح القرآن، أفتح المصحف.
نعم.
وأسمع لي الفايل الصوتي مثلا لترتيل، أي أستاذ، شيخ المنشاوي، شيخ الحصري،
أستمع صوتيا لهذه الآية.
نعم. يعني توأما يعمل الصوت والتصوير.
نعم.
يعني مرئيا وسمعيا على الحافظ أن يتابع هكذا الحافظ. يقرأ كم مرة يسمع الصفحة ويتمتم مع قراءة الأستاذ.
نعم.
وثم يراجع المفاهيم.
نعم.
ماذا تقول هذه الصفحة؟ ومن ثم يحفظ الآيات، مثلا المقطع الأول أو الآية الأولى، ثم يعيدها 3 مرات 4 مرات 5 مرات، ثم يعرج على الآية التالية.
نعم.
وهكذا يحفظها 4 5 مرات، وثم الارتباط بين الآيتين.
مم.
يربط بين الآيات.
نعم.
وهكذا لعله مثلا هذا يأخذ منه ربع ساعة أو مثلا ثلث ساعة وقت. ثم يقول أنا مثلا أجرب نفسي أن هذه الآية هل لها مشابهات أو لا. لنفترض مثلا في سورة، لنقول مثلا في سورة الرعد
مثلا،
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. هذه الآية تقع في صفحة 250، الآية الثانية من الصفحة، الآية رقم 7. ومثلا هذه الآية بداية الآية، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، تقع أيضا في الصفحة اليسار، صفحة 252، الآية 27.
نعم.
هكذا يقول مثلا من ناحية، من حيث الموقعية مكان الآية، أو مثلا مشابهات لهذه الآية. وكذلك يقرأ الصفحة بشكل قهقرائي، مثلا هذه الصفحة مثلا تنتهي بآية ويسبح الرعد بحمده، يرجع إلى الوراء هو الذي يريكم البعض خوفا وطمعا. ثم إلى الوراء له معقبات من بين يديه ومن خلفه. من وراء سواء منكم من أسر القول. هكذا يروض الذاكرة.
نعم.
بهذه الصورة
بالضبط.
ينتهي من هذه المرحلة التي مثلا لعله يستغرق تأخذ منه مثلا نصف ساعة وقت. هل انتهى؟ لا، لم ينتهي. يعيد هذه الصفحة ويراجع هذه الصفحة على الأقل 20 مرة إلى 30 مرة.
ما شاء الله.
يعني يغتنم الفرص الخالية، الفرص التي فيها فراغ، مثلا تعقيبات الصلاة، أو مثلا قبل أن ينام، أو بعدما يستيقظ من المنام يعيد هذه الصفحة. وثم يتساءل مع الحافظ أو يبدي هذه الصفحة إلى أستاذ ما لكي لا يحفظ الصفحة بصورة خاطئة. هذه النصيحة جدا مهمة أستاذ حيدر، بالنسبة للبراعة، بالنسبة للشباب الذين لا يتقنون صحة القراءة.
نعم.
ولعله يلحنون في التلاوة، عليهم أن يسمعوا الأستاذ بما حفظوا ذلك اليوم لكي لا يقعوا في خطأ، لأن الإعادة، إعادة هذا الخطأ ترسخ هذا الخطأ في الذاكرة.
نعم.
ومن الصعب أن ينسخ هذا الخطأ ويصلحه فيما بعد. إذا ننصح الحفاظ أن يسمعوا جيدا، أن يشاهدوا الصفحة جيدا، أن يسمعوا الأستاذ. وهناك برنامج بالنسبة لمراجعة المحفوظات القديمة، هذا بالنسبة إلى المحفوظات الجديدة. المحفوظات القديمة ما معنى؟ أنه يراجع المحفوظات القريبة التي مثلا حفظها خلال هاي 10 أيام الأخيرة.
نعم.
10 أيام أو 10 جلسات الأخيرة، لعل بعض الحفاظ يحفظ صفحتين، إذن يراجع 20 صفحة كل يوم. أو مثلا يحفظ نصف صفحة يراجع يوميا 5 صفحات، يحفظ يوميا صفحة يراجع 10 صفحات. هذا بالنسبة للحفظ المؤخر. بالنسبة للمحفوظات الجدا قديمة أيضا يراجع حسب ما مقدار الحفظ. إذا مثلا هو حافظ 10 أجزاء يراجع يوميا جزء واحد على الأقل. إذا حافظ 20 جزء يراجع يوميا جزء. يعني المراجعة تكون مراجعة كل المحفوظات تقع بين أسبوع إلى 10 أيام كحد أعلى.
أحسنتم.
أحسنتم.
لا العفو العفو. العفو أستاذ معتز، نحن نستفيد من هذه الملاحظات، وكل من يريد أن يحفظ القرآن بالطبع يعني أنا متأكد أنه يستفيد من هذه، لأن هذه النقاط التي تذكرها فضيلتك لم تذكر في أي كتاب، لم تذكر في أي مكان ما، وهي ثمرة ومحصول أكثر من 20 سنة لحافظ القرآن الكريم الذي يمارس حفظ القرآن، يمارس تحفيظ القرآن للطلاب. سؤال الأستاذ معتز.
نعم.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
نعم.
بعدها.
بعد هذه الآية.
نعم. هناك كثير بعد هذه الآية، آيات كثيرة.
هذه الآية 31 مرة في سورة الرحمن.
أحسن. طبعاً أحسن، أردت أسأل هذا السؤال متعمد لأرى يعني.
طبعاً. ماذا يقول الأستاذ معتز؟ سؤال جداً جيد. يعني. لعله يتصور الكثير من الحفاظ يا ليت في المسابقات أو في المنافسات أو في المحافل يسألوني من سورة الرحمن، ولكن أنا بدورك حكم في هذه المسابقات، حكمت أخيرا في مسابقات طلبة الجامعة المتفوقين. يعني هناك حصل تصفيات وثم ترشح 5 من هؤلاء إلى المرحلة النهائية. ثق بالله، صدقني أستاذ،
لم يستطع الإجابة على
سألنا من سورة الرحمن.
نعم.
هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون.
مجرمون.
لعله حافظين أو ثلاث من هؤلاء أخطأوا في بعض الآيات. لأنه إذا هناك اختل التركيز على فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي الآيات فبأي آلاء ربكما تكذبان، ويحصل عنده انتقالات بعيدة وتخصى منه الدرجات الكثيرة.
أول آية فبأي آلاء ربكما تكذبان، الآية بعدها ماذا تكون؟ أي آية تكون؟
فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار.
أحسنت والله أنفاسي، أنا أعتذر، هذا ليس اختبار لي وليس للأستاذ معتز.
اتفاقا أستاذ.
وأخير آية أستاذ. وأخير آية بعد فبأي آلاء ربكما تكذبان،
تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
أحسن. نهاية سورة أحسن. بارك الله بوجودك أستاذ معتز.
أستاذ حيدر، أنا لا أخذ من وقتكم.
لا
على الحافظ أن يختبر في كل حين. يعني إذا أراد الحافظ أن يعرف نفسه في أي مستوى، يجب عليه أن يبدي محفوظاته للمستمعين أو إلى الأساتذة، ولا يهرب من المساءلة.
أحسنت.
الحفظ يعتمد على المساءلة الكثيرة، المراجعة الكثيرة. فأنا أرجو من الحفاظ أن لا يهربوا من المساءلة.
إن شاء الله.
هناك يجب أن يكونوا مستعدين على هبة الاستعداد في كل حين،
كما كان الأستاذ معتز في أي حين سألناه وراجعناه على أي آية كنا نتعب في يعني لنجدها، سألنا الأستاذ معتز وهو القرآن المتحرك إذا صح التعبير. الله يحفظكم ويزيد في عزكم أستاذ معتز، شكرا لكم على حضوركم القيم.
شكرا لكم على هذا البرنامج القيم،
ونود أن يعني نأخذ منكم كلام لتحضروا معنا إن شاء الله في هذا البرنامج، نستفيد منكم أكثر وأكثر خاصة في مجال الحفظ
تعالى إن شاء الله نكون بخدمتكم.
شكرا لكم أستاذ معتز،
ولي الفخر إن شاء الله نكون.
شكرا أحبتي المستمعين الكرام، نشكركم على حسن المتابعة لهذا البرنامج المجلة القرآنية، وختاما ولا ختام لنا معكم، كل ما قدمناه لكم كان نموذجا مبسطا لما أودعناه لكم من الحب والاحترام والترحيب والإكرام، ونأمل أن تحوز فقرات إذاعتنا على رضاكم بعد الله. فما رأيتم من حسن دعوة فدعوة في ظهر الغيب، وإن تكن الأخرى فشأن الكرام ستر العيب، ونحن لا ندعي الكمال ولا نهرب من الاعتراف بالخطأ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن. حشافة Thank you.
فبزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار
والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن